صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله أي فتى يكابد محنة يجزي لها الصخر الأصم ويجزع أضحى يسالم عصبة أموية، من دونها كفر ثمود وتبع ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا بها كأس الردى يتجرع، حتى إذا نفذ القضاء محتما أضحى يدس إليه سم منقع، فتفتتت بالسم من أحشائه كبد لها حتى الصفا يتصدع، وقضى بعين الله يقذف قلبه. الإمام الحسن عليه السلام في بعض الروايات أن وفاته في هذه الليلة والليلة القادمة يعني تتزامن مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في رواية، وإن كان هو الذي عليها عمل الناس والمشهور هو اليوم السابع من شهر صفر، لكن عملا بهذه الرواية الضعيفة نذكر الإمام ولو بشيء من الأبيات حتى نعم نحصل على هذا الثواب والأجر. قطعا غدت مما بها تتقطع، سبط المصطفى الهادي وسلوة بضعة الزهرة، مسموم الحسن وحسين يجري الدمع كالعبرة، مسموم الحسن يا حيف والسم أثر بجبده، وحين الليل فاه حسين هل دمعة وغدين جده، يا خويا من سقاك السيم وياه الجسر وتعدى، يقل ويشب دلاله وجرح حسره باثر حسره، يا خويا اش مقصدك يا حسين تنشدني على جتالي، يقل اخذ بثارك منه واشفي دلالي، ما والله العمر عقبك يا بحر الجود يا حلالي، وكسر القلب يا ابن امي عليك اليوم شي جبره، شحال حسين من شافي وين ويعالج عضيده، ويجذب بالطش جبده وذر ويجلب بيده، غدا يوصيه ووصيته بعزيز الجاسم وليده، يقل لو بلغ جاسم العرس توزم بأمره. قال أحد الفلاسفة المعاصرين لما أراد الله تعالى إحياء هذه الأرض بعد موتها أطلع لها من بين تلك الهضاب التهامية والربوات الحجازية شمسا أضاء لها العالم بجملته، ألا وهو سيد العلماء وإمام الفلاسفة والبلغاء وخاتم الأنبياء أبو القاسم محمد. ونحن نمر بذكرى رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله في هذه الليالي وتأكيدا الليلة القادمة، ولكن مقدمة على أن حياة النبي صلى الله عليه وآله حياة واسعة، فلا يمكن أن نفي منها إلا جزءا بسيطا إلى ما ذكرنا الليلة والليلة القادمة وبعدها مثلا صباحا سيكون مأتم كذلك يوم وفاته صلى الله عليه وآله. ولد النبي روحي فداه في عام الفيل في اليوم 17 من شهر ربيع الأول، وقد خص الله تعالى اليوم 17 من شهر ربيع الأول بوليدين. الوليد الأول هو المؤسس لهذه الشريعة السمحاء وهو النبي صلى الله عليه وآله، والوليد الثاني حفيده الباني على تلك الأسس وهو الإمام الصادق عليه السلام. وأي وجه كان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خاطب حسان ابن ثابت يقول له: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وكانت ولادته صلى الله عليه وآله تحديدا بعد 55 يوم من هلاك أصحاب الفيل، يعني قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله كان التاريخ بعام الفيل، لما يدون يقولون مثلا هاي الحادثة جرت بعد عام الفيل بسنة بعد سنتين مثلا، إلى أن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله للمدينة فصار التاريخ الهجري، وفي قبالة طبعا التاريخ الميلادي يعني ميلاد المسيح عيسى بن مريم، لأنه بين عيسى بن مريم وبين ولادة النبي صلى الله عليه وآله أكثر تقريبا من 500 سنة. لكن هل فترة هاي 500 سنة وصلت الأمة، وصلت الناس في الجزيرة العربية خصوصا في ذاك الوقت إلى الحضيض الأسفل؟ كانوا يهدون البنات، كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق، لاحظوا، كانوا يعبدون الأصنام، 360 صنما كانت تعبد من دون الله. فاختار الله تعالى وهيأ الله تعالى ومن عالم الذر، بل من قبل عالم الذر، بل من قبل آدم، بل من قبل كل شيء، جابر الأنصاري حينما يسأل النبي يقول: ما هو أول شيء خلقه الله؟ قبل السماوات، قبل الأراضين، قبل كل شيء، قبل الملائكة. قل له: ما هو أول شيء خلقه الله؟ قال: نور نبيك يا جابر. ثم يقول له: كنت أنا، ثم لما خلق الله آدم قذفني في يمينه، كنت أنا عن يمين آدم وكان علي عن شماله، وكنا نسبح الله ونقدسه، حتى أخرجني من خير صلب، وهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله، من خير رحم وهي آمنة بنت وهب، وأخرج عليا من خير صلب وهو أبو طالب، ومن خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. والرواية طويلة طبعا تعدد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وآله إذن كانت ولادته في بعد 55 يوم من هلاك أصحاب الفيل. قضية أصحاب الفيل كيف أنهم إبره الحبشي جاء بالفيلة لأنه يريد أن يهدم الكعبة، لأن أهل مكة لم يخرجوا لاستقباله وكذا، أسباب واهية، والله تعالى أرسل إليهم طيرا كما ذكرت الآية الكريمة هذا المعنى. فقاموا يأرخون من ذاك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وآله ولد في ذيك الفترة، التاريخ يقول بعد 55 يوم من هلاك أصحاب الفيل. آمنة بنت وهب وهي أم النبي صلى الله عليه وآله جاءت على أمها برة، جدة النبي اسمها برة، وكانت حامل بالنبي صلى الله عليه وآله، والله كان أيام ولادتها، يعني يسموها حامل تريد أن تضع، تريد أن تولد. أقبلت إلى أمها، قالت: أماه، أريد أن أبكي على زوجي عبد الله، لأن عبد الله والد النبي مات والنبي حمل في بطن أمه، النبي صلى الله عليه وآله في بطن أمه ومات أبوه عبد الله وكان شاب. أبو النبي مات وهو شاب، كان يسمى مصباح الحرم لصباحة وجهه، وكان سادن الكعبة الشريفة آنذاك، كان من عظماء هذه الأمة، وكيف لا يكون عظيم وهو أبو النبي صلى الله عليه وآله. فآمنة بنت وهب دخلت على أمها برا، قالت أريد أن أدخل إلى حجرتي وأبكي على زوجي عبد الله وأقطر على شبابه دما. فدخلت، فبينا هي تبكي إذ أحست بآلام الوضع، تريد أن تلد، رامت أن تفتح الباب لم تستطع، جلست حزينة كئيبة، لم تلد، لم تجد امرأة تساعدها في الوضع. فدخلت عليها نساء خافت منهن ورعبت، قلنا لا تخافي ولا تحزني، نحن رسل ربك إليك، هذه سارة، هذه كلثم، هذه مريم بنت عمران، هذه آسيا بنت مزاحم. جلست واحدة عن يمينها والثانية عن شمالها والثالثة من خلفها والرابعة من بين يديها، فوضعت نبينا والنور يسطع من جبينه إلى عنان السماء. وماتت أمه آمنة بنت وهب وكان عمر النبي 6 أشهر. فأكملت رضاعه حليمة السعدية وتكفله جده عبد المطلب. عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، ولذلك دائما الشعراء لما يردون يخاطبون ويستنهضون بني هاشم أن يجون للحسين عليه السلام يقولوا يا بني شيبة الحمد. شيبة الحمد يعني عبد المطلب. أمه اسمها سلمى، لما ولدته رأت في رأسه شيبة بيضاء فقالت أنت شيبة الحمد. بعدين عم المطلب اجى شاف هذا شيبة الحمد طفل صغير بس يحمل الصخرة الكبيرة، كلهم عائلة كلها معروفة بالشجاعة معروفة بالكرم، صوروا هذا هاشم. ليش سمي هاشم؟ لأن يهشم الثريد لقومه، بحيث هذا من كرمه كان عنده أجانة، عشان مثلا الماعون اللي يثردون به قرصة خبز، ذا كان عنده ماعون بحيث الراكب وهو على فرسه يأكل ويمضي. ايش كبرها هاي كانت؟ عائلة معروفة بالكرم معروفة بالشجاعة. فإجا المطلب شاف هذا يحمل الصخرة الكبيرة، قال من أنت؟ قال أنا شيبة الحمد. قال أنا عمك المطلب، ألا تأتي معي إلى مكة؟ فأخذه إلى مكة. خاف عليه من اليهود لأن نور النبي كان يسطع في جبينه، قال له إذا سألوك عن اسمك وعن عنوانك وأنت منه قلهم أنا عبد للمطلب هذا، فسموه عبد المطلب، وإلا هو اسمه بالحقيقة شيبة الحمد. فعود إلى بدء، فعبد المطلب هو الذي تكفل النبي صلى الله عليه وآله. فلما بلغ عمر النبي 8 سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. أبو طالب مقدام هذه الأمة وعنوان من عناوينها ونور من أنوارها، ولكن هذا الرجل ابتلى لأنه أبو أمير المؤمنين فكفره. لاحظ، وإلا لو كان أبو معاوية لكان سيد المسلمين. لاحظوا، أبو طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وآله صغيرا وكبيرا، وكان يأخذه معه في حله وترحاله. فاليوم واحد دخل المكة اسمه جهلمة، يقول فرأيت أهلها في قحط شديد، مطر ماكو، زرع ماكو، الدواب مثلا ماتت من العطش. فأقبلت على أبي طالب. أبو طالب معروف هو الذي هيأ بئر زمزم وكذا، معروف فيها القضايا، رجل وضع قوانين. فقال له يا أبا طالب ألا تخرج للاستسقاء؟ يقول خرج ومعه صبي وجهه القمر في ليلة تمامه وكماله، يقصد النبي صلى الله عليه وآله. يقول فألسق ظهر ذلك الصبي على الكعبة وراح ذلك الصبي. وهي القضية يعني قبل أن يبعث النبي، هاي يقول لك عمر النبي كان 8 سنين، النبي لما بعث بالرسالة كان عمره 40 سنة. فيقول راح ذلك الصبي يلوح بأصبعه وما في السماء من قزعة، قزعة يعني السحابة الصغيرة، يعني ماكو بوادر مطر، سماء صافية وماكو توقع أنها يصير بها مطر. يقول راح ذلك الصبي يلوح بأصبعه وما في السماء من قزعة، فاجتمع السحاب من ها هنا وها هنا ثم أمطرت السماء كأنها أفواه القرب. فلما نظر أبو طالب هذه الكرامة من ابن أخيه قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، الغمام يعني هاي السحاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وحتى إذا بعث النبي صلى الله عليه وآله ب40 سنة، كان عمره 40 سنة، وقبض النبي وعمره 63 سنة، مدة البعثة 23 سنة، 13 في مكة و10 بالمدينة. تعرف النبي صلى الله عليه وآله لما بعث ما كان الطريق معبد، بل كان كل أحجار وأشواك. عورض النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة، وأول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله كانت الدعوة سرية على مدى 3 سنوات، ولما أراد يجهر بها جمع أقربائه وجمع خاصته في دار من دورهم، وقال لهم: من يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي وثقتي وخليفتي من بعدي؟ فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب، قال: أنا يا رسول الله. هو علي بن أبي طالب يا موقف تخلف عن رسول الله سلام الله عليك سيدي يا أبا الحسن يا علي، لعمرك ما الإسلام لولا حسامه لعفطة عنز أو غلامة ظافر. شنو قيمة الدين لو ما علي بن أبي طالب؟ صدمك دين. ولا جمع البرية جامع أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس جبل شاهق في مكة، هذه اللي رايحين مكة يعني إلى المسجد الحرام من جهة هاي يسموها الباب المعروفة، باب الملك عبد العزيز أظن هي يسموها الباب هاي، من جهة هذا جبل صار كله عمارات وكذا، وراح ذيك الآثار العظيمة، هذا جبل أبي قبيس. فصعد النبي على هذا الجبل وصاح: وصباحاه. فاجتمعت قريش، قالهم: لو أخبرتكم أن الخيل ستمسيكم وتصبحكم من وراء هذا الجبل ما تقولون؟ قالوا: نصدقك لأنك أنت صادق أمين. قال: قولوا كلمتين تملكون بها العرب والعجم. العجم يعني كل إنسان لا يعرف اللغة العربية يقال له أعجمي. تملكون بها العرب والعجم. قالوا: كلمتين لنعطينك 10 كلمات، ما هاتان الكلمتان؟ قالوا: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. أصابهم هجوم، أصابهم هجوم. الهجوم باللغة يعني هذا اللي يكون كأنما على رؤوسهم الطير، لما كل واحد يصفن بعد ما يقدر يتحرك سموه هجوم. أول من أجاب عم أبو لهب، أخذ حجر وضربه وقال: ألي هذا جمعتنا؟ قريش لما شافت عمنا بهالشكل تأتيه الحجارة من كل جانب ومكان، رسول الله يأخذ الدماء بيده، دماء تتساقط من جبينه ومن وجهه، ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم جهلاء لا يعلمون أني نبي. جبرائيل عن يمينه يقول له: يا محمد لم لا تدع الدم يسقط إلى الأرض؟ يقول له: أخشى أن يغضب عليهم رب العزة فيهلكهم. بهذه الأخلاق جذب الناس. إن شاء الله أنا الليلة جاي بعد نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله اللي القرآن الكريم يمتدحها، فما بالك بأخلاق القرآن يمتدحها. وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لتفرقوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وآله كل ما يطلع من بيته إلى المسجد الحرام طوال 13 سنة، قريش تأمر صبيانها وغلمانها وعبيدها، كل واحد بيد عظم، واحد بيد حجر، واحد بيد فرث، واحد بيد دم، كل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله، وينادون كلمة واحدة: محمد ساحر، محمد مجنون. فاليوم النبي صلى الله عليه وآله مر، وجد جماعة من قريش مر عليهم ولم يلقي عليهم السلام. بعض فقهانا لعله كل فقهانا يقولون أنك أنت تبتدئ بالسلام على الكافر ما يصير، لكن الكافر إذا سلم عليك مثلا فمن آداب الإسلام أنك ترد عليه السلام، وذولا كفر فالنبي ما سلم عليهم. حتى أذكر أن بريرة بن خضير يوم كربلاء دخل على عمر بن سعد ما سلم، كان يحمل له رسالة من الحسين، قال له عمر بن سعد لماذا لا تسلم علينا، ألسنا من المسلمين؟ قال ومن قال لك أنك من المسلمين وأنت تخرج لقتال ابن بنت رسول الله؟ فالنبي مر وكانوا قد نحروا جزورا وطبوا النبي للمسجد، ذوله وايد أذوا أنه ما سلم عليهم كذا، قالوا من يقوم لمحمد فيفسد عليه صلاته؟ قام عبد الله ابن الزبعرة أخذ إناء وملأ من الدم ودخل للمسجد الحرام، لقى النبي يصلي ساجد في حال السجود، فدار ذاك الدم كله على رأس النبي صلى الله عليه وآله. فرجع النبي صلى الله عليه وآله إلى عمه أبي طالب، قال يا عم أتنظر ماذا صنع بي القوم؟ فشهر أبو طالب سيفه وأقبل، مسك إيد النبي وأقبل به حيث تجتمع قريش، قال من منهم؟ قال هذا ابن الزبعرة. فأبو طالب أخذ الدماء ولطخ وجوههم جميعا. هذه القضية أعطت حصانة للنبي صلى الله عليه وآله، كل واحد يريد يسيء للنبي يصور منه، يصور أبو طالب يدافع عنه. ولذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول هبط جبرائيل على جدي قال يا محمد إن الله تعالى يقول إني ناصرك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، فأما التي تنصرك سرا فسيدهم أبو طالب، وأما التي تنصرك علانية فسيدهم علي بن أبي طالب. وكان لأبي طالب 4 أولاد، طالب وجعفر وعقيل والإمام علي عليه السلام، كان يقول لهم لا عذر لكم عندي إذا أصابت محمدا شوكة واحدة، فكانوا يحرسون النبي ليل نهار، يقولهم ما لكم عذر يمني. وكان يقول للنبي صلى الله عليه وآله والله لن يصلوا إليك بجمعهم. أبو طالب عنده قصائد طويلة في مدح الإسلام، ذكرها العلامة الأوحد الشيخ المازندراني في كتابه متشابهات القرآن عند قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، هذا المقطع من الآية 40 سورة الحج، يقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب لاقى الحماما. لو نظرنا إلى كلمات أهل البيت في حق أبي طالب، لو نظرنا إلى بعض كلماتهم، مو كل كلماتهم في أبي طالب وإلا طويلة وكثيرة لا يمكن لهذا الوقت أن يسعى، لكن منها رجل كتب إلى الإمام الرضا عليه السلام في إيمان أبي طالب، كتب له الإمام الرضا عليه السلام من شك في إيمانه فهو في النار. وقال الإمام الصادق عليه السلام إن أصحاب الكهف أبطنوا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أبطل الإيمان وأظهر الكفر لعلة ولسبب حتى يحافظ على النبي، لأن أبو طالب لو كان معلن إسلام لكان حال حال المسلمين. لاحظوا يقول وكذلك أبو طالب أبطل الإيمان وأظهر الكفر فآتاه الله أجره مرتين، وإنه كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. إذن أبو طالب هو مو أول واحد كتم إيمانه، كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان موحدا لكنه لم يعلن ذلك. لماذا؟ حتى يتسنى له الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله، كما هو الحال في مؤمن آل فرعون، كما هو الحال في قضية أصحاب الكهف. ورواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ومن أحب أن يطالع هذا الموضوع بالتفصيل فليراجع كتاب الأمين للشيخ الغدير في نهاية الجزء 7 و8، وهذا حقيقة كتاب الغدير من الكتب المهمة لدى مدرسة أهل البيت، كتاب مؤلف من 11 مجلدا من أعظم الكتب العقائدية، وحقيقة هذا المفهوم ما يسموه غدير، المفروض يسموه محيط، لأن يعني الغدير هو البركة من الماء القليلة، أما هذا المفروض يسموه محيط مو غدير. النتيجة، فالإمام الباقر عليه السلام يقول في حق إيمان أبي طالب، يقول: لو وضع إيمان الخلائق في كفة وإيمان أبي طالب في كفة أخرى لرجح إيمانه على إيمانهم. وقال الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وعجبا، الإمام يتعجب، وعجبا إن الله نهى رسوله أن يقر مؤمنة تحت كافر، وإن فاطمة بنت أسد عاشت وماتت تحت أبي طالب. الإمام يشير إلى قضية مهمة وهي قضية التفريق، لأن هناك حكم نزل على النبي صلى الله عليه وآله من السماء أن يفرق بين المرأة إذا أسلمت وإذا زوجها ما أسلم كافر، يفرق بيناتهم، كما هو الحال أنه فرق النبي بين بنت زينب، ها، زينب بنت رسول الله من زوجها، زوجها أبو العاص بن ربيعة كان واحد من أسارى واقعة بدر، فهذا كان كافر مشرك زين، وزينب بنت رسول الله مؤمنة، فالنبي فرق بيناتهم. طبعا هي كانت متزوجة قبل الإسلام، فبالتالي لما نجى الإسلام أو في قضية قبل التفريق، فلما نجى موضوع التفريق أنت بتدخل بالإسلام هاي تبقى زوجتك، قال لا أنا ما أدخل بالإسلام، قال خلاص هناك عملية تفريق ففرق النبي بيناتهم. زين، كل المسلمين يقول أن فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام كانت مؤمنة مسلمة، زين، وهم يقولون نفسهم أن أبو طالب كان كافرا، وأستغفر الله، هم يقولون كان كافرا. زين، إذا كان أبو طالب كافر هم يقولون فاطمة بنت أسد مسلمة، طيب لماذا النبي لم يفرق بينهما؟ فعدم التفريق إيش يقتضي؟ يقتضي أن أبا طالب كان مؤمنا، هذا قضية منطقية وهذا مفهوم ويسمى مفهوم ومنطوق. فالمنطق يقول أن أبا طالب كان مؤمنا، ولو لم يكن مؤمنا لفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما كما فرق بين ابنته زينب وزوجها أبو العاص بن ربيعة. فالإمام زين العابدين عليه السلام هنا كلمته يقول: وعجب إن الله نهى رسوله أن يقر مؤمنة تحت كافر، وإن فاطمة بنت أسد كانت من السابقات إلى الإسلام، عاشت وماتت تحت أبي طالب. ثم الأمر الآخر أن هناك كثير من علماء المذاهب، مثلا مذهب الحنبلي الشافعي، أفتوا بعدم جواز نعت أبا طالب بأنه كافرا أو بشتمه أو بسبه، يقولون لأن ذلك يدخل الحزن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن حينما قبض أبو طالب، حينما توفي أبو طالب، نزل جبرائيل على النبي قال: أخرج من مكة فقد مات ناصرك. وسمى رسول الله ذلك العام عام الحزن، وقال: ما زالت قريش كاع عني حتى مات عمي أبو طالب. عظم أبو طالب عند النبي صلى الله عليه وآله، أصلا رسول الله يحب من يحبه أبو طالب. النبي مو فقط أنت الآن تحب لك شخص، مو الشكل، أنت مثلا تحب شخص، أنت تقول له أنا مو بس أحبك إليك، أنت تقول له أنت كل شخص تحبه أنا أحبه لحبك، لأن أنت تحبه. فالنبي لما يسأل الإمام علي يقول له: أتحب أخي عقيل؟ يقول له: أحبه حبين، حبا له وحبا لحبه لحب أبي طالب الله، لأن أبو طالب كان يحب ابن عقيل، لأن عقيل كان بصير ضرير ما يشوف، فكان يعطف عليه فكان يحبه. فالنبي يقول: أنا أحب أبو طالب بسببين، أحبه إلى شخصيا هو إنسان مؤمن وعمي وإلى آخرها، وكذلك أحب عقيل، عفوا النبي يقول أنا أحب عقيل باعتبار ابن عمي، هذا السبب. السبب الثاني أحبه وكذلك إنسان مؤمن، والسبب الثالث لأن أبو طالب كان يحبه فأنا أحبه لأجل هذا السبب. لاحظوا، فمات أبو طالب واعترض رسول الله جنازته وقال: رحمك الله يا عم، ربيتني صغيرا ودافعت عني كبيرا. وما استمر النبي في مكة إلا أشهر بسيطة وهاجر، ولما هاجر صلى الله عليه وآله واستقر في المدينة 10 سنين، 13 في مكة و10 في المدينة، ولما تحقق من دنو أجله في هذه الأيام جعل يقوم في الناس مقاما بعد مقام يوصيهم في أهل بيته. إيش قد النبي كان يوصي أهل بيته، إيش كثر كان يوصي، يعني رسول الله لو كان يقول للأمة اقتلوا أهل بيتي لما فعلوا بأكثر مما فعل. يعني النبي لو كان بالعكس قال لهم اقتلوا أهل بيتي ما كانوا يسوون أكثر مما سووا. النبي يصيح فاطمة بضعة مني، البضعة يعني القطعة، من آذاها فقد آذاني. سووا الزهراء، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها، حرموها من ميراث أبيها. النبي صيح علي وصيي، علي خليفتي، علي مني بمنزلة هارون، علي علي. وإذا يخضبه ابن ملجم يخضب شيبته من دماء رأسه. يوصي رسول الله في الحسن والحسين، يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. كان النبي يحمل الحسن والحسين على كتفه، واحد منا واحد منا. فديوم بصر بهم الخليفة الأول أبو بكر فقال نعم الجمل جملكما. فماذا قال له النبي؟ قال ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. الحسن والحسين كان يجلسهما رسول الله على فخذيه ويضع يديه على رأسيهما ويقول أحب الله من أحب الحسن والحسين، ويقول من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض الحسن والحسين فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. ويضع يديه على رأسيهما ويقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. اليوم كان عيد، والزهراء ألبست الحسن والحسين ثوبين جديدين، فأقبلا إلى جدهما فقبل الحسن فشم الحسن في فمه وقبل الحسين في نحره. الحسين رجع الأمة فاطمة قال أماه شمي فمي هل فيه رائحة يكرهها جدي؟ لأني رأيته شم أخي الحسن في فمه وقبلني في نحري. أقبلت فاطمة قالت أبا هذا ولدي الحسين مكسور خاطره، لأنه ما شميت بفمه، شممت أخاه الحسن في فمه وقبلته في نحره. قال إنما قبلته في نحره لأنه يذبح، أنا إنما أقبل منه موضع السيوف، وإنما شممت أخاه الحسن في فمه لأنه يسقى السم. أنا مثل ما وعدت قلت لك أريد نذكر الإمام الحسن، لأنه قلت لك أكو رواية تقول أن الليلة وفاة الإمام الحسن سلام الله، يعني رواية ضعيفة يعني، لكنه الرواية المشهورة واللي عليها عمل الناس اليوم السابع. لكنه إحنا ما نريد ننحرم من أنه نبكي على الإمام الحسن روحي فداء. وأنا أبين لك بعد قضية، هذا واحد من الخطباء رأى الزهراء فاطمة في المنام، قالت له يا شيخ أنا أشوفكم فقط تقيمون مأتم ولدي الحسين، أشوفكم بس تبكون على ابن الحسين، لم لا تقيمون مأتم ولدي الحسن؟ ابن الإمام الحسن ليش ما تقيمون مأتمه؟ هسه أنا ما أقدر أقول الحسن أفضل من الحسين، بس الحسين هو يقول لها الأخت زينب مات أخي وهو خير مني. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دمعت عينه على مصاب ولدي الحسن لم تدمع عينه يوم تدمع فيه العيون، ومن حزن قلبه على مصاب ولدي الحسن لم يحزن قلبه يوم تحزن فيه القلوب، ومن زار قبر ولدي الحسن اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته. إيه لم تزل قدمه يوم تزل فيه الأقدام. احنا نصيح الحسين مظلوم، ما كثير يختلفون ان الحسين مظلوم، لكن روحوا الكربلة شفتوا زوار الحسين، شفتوا قبر الحسين، شفتوا قبة الحسين، بالله بروح ابوك بالله صور البقيع حمى كذوة مثل هذا على قبر الحسين، كومة من التراب، صخرة صغيرة. أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. الإمام الوحيد اللي دعا بطشت هو الإمام الحسن، وجعل يتقيأ كبده في الطشت قطعة قطعة. قال له الحسين أخي من فعل بك هذا؟ قال ما تريد منه؟ قال أريد قتله. قال بالله عليك لا تهرق في أمري مل محجمة دما. المحجمة يعني هاي اللي يستخدمها الحجام. يقول له بهالمقدار أبا عبد الله أنا ما أريد تهرق في دمي وتغرق لأجلي. فبينما هم كذلك وإذا الباب يطرى صاحوا من الطارق. أنت تتصور من اللي يجي يا أخت هذه اللي فاقدة أخ، وتتصور هذا الكلام اللي إحنا نتكلمه. الله يرحم حج معين السباك عنده قصيدة يقول عفا يم الحزن قلبك يتحمل دواه السود، جدك وامك وعودك والنوم الحسن مفقود. الله أكبر. أول هام بالله احسب وياي انت، بس احسب بقلبك وخل تجري دموعك على هالمصايب هاي. احسب مصائب زينب وياي. أول هام فقد جدك العلا فقد كثر همك، وثان صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمي ودمع عودك. هاي المصيبة الثالثة ها. ودمع عودك بالمحراب أجرى من الجفن دمعيك، وجاك صواب أخوك اليوم الحسن يا أختي الحسن مسموم، مظلوم الحسن مظلوم حق من يصل للناعي ويصوت نشف بر الجوم. صاحت يا الحسن نارك صدق ما تنطف نارك، وتعوف اختك يا بعد اختك متحيرة بخطارك، باكر من تجي الوفاد وتشوبك على دارك، من يطلع يحييها وعلى المعتاد ينطيها ترضى اطلع وحاجيها، وصيح بصوت يا الوفاد راع الدار مو موجود. اذا انطرقت الباب صاحوا من الطارق، واذا زينب اقبلت. الحسن يخاف على قلب اخت زينب، يقول لا يحسي امشي لنطشت عني. خواتك خواتك يا ابو السجاد جني، ويردن ينوحا علي ويودعني عالحسين لما انطبت اخته وبلطشت شافت كل جبته، صاحت وونت مثل وانت يا حسين اخيك شنو عملت. راح اقرا بيت كلش قوي بالله خلي ذهنك وياي. قال حسين يا زينب الله يساعدك يا اختي، جبد الحسن بس شفتي يا اختي ما تحملتي، والله بيك شلون لا شفتي عصا الطاغي على شفتي، بيك شلال لا شفتي عصا الطاغي على شفتي، صاحت ريت نعم يا ولا ضلن لذاك اليوم، تقول انا الفايات ده امي وبي وانا الجاية تعافى لخي. نعم نعم. وقضى الامام نحبه واخذوا في تجهيزه، لما أرادوا أن يزوروا قبر جد رسول الله بن عاشم، جابه بن عاشم القبر جد يزورونه. صاحت من اللي صاحت المرأة المعروفة اللي في ذهنك، صاحت يا بن عاشم البيت لا تجيبونه. خرجت وقالت ارموا جنازة الحسن، حتى استل الحسين من جنازة اخيه 70 سهبا، حتى ان الحسين افتقد اخاه العباس في ذيك اللحظات، شق الصفوف واذا بأبي الفضل قد غارت عيناه في ام رأسه ويده على قائم سيفه. قال له الحسين اخي ابا الفضل هون ما عليك، الله الله بوصية اخي الحسن فقال له العباس: أبا عبد الله أترمى جنازة أخي الحسن وأنا حي؟ قال له الحسين: هذا اليوم ليس بيومك، لك يوم آخر في كربلاء. وفعلا جاء الحسين بجنازة أخي الحسن إلى البقيع، لما وراه جلس على القبر وهو يقول: أدهن رأسي أم تطيب مجالسي؟ وخدك معفور وأنت سليب غريب، وأطراف البيوت تحوطه، على كل من تحت التراب غريب. أبا عبد الله أبا عبد الله، احنا كل ليلة نبكي عليك، لكن الليلة نبكي وياك على أخوك الحسن. أخو الموالي زينب، زينب رأت في حياتها طشتين، طشت فيه كبد أخيها الحسن وطشت فيه رأس أخيها الحسين. ما أدري أي الموقفين أعظم، أرى أن الموقف الثاني أعظم عليها. ليش؟ لأنها بالموقف الأول ترى إخوتها، ترى أبناء عمومتها، لكن بالموقف الثاني أقلب طرفي، لا حمي ولا حمار. راسك يا غاتي وين أودي؟ أدفنا بقبرك لو أخلي، لا أخذ الجدك وراوي. من من تلت النساء حسين وانساك، ويا أنسى السهم من فتت حشاك، وانسى أخوة الراحة وفداياك، عسى روحي أخويا تروح وياك. هذا بيت الدعاء راح اقرا لاجل المريض والصونع ليه. يسرى يسرى لوين يريد حاد الضعن، يسرى ولون ولاول للقلب، يسرى يسرى ترضى نروح يا ذا الفضيل. يسرى ويقولون اخت عباس يا يلسبي، غريبا أرى يا غريب الطفوف، غريبا أرى يا غريب الطفوف، توسد خديك كثبانها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب